أيها الأحبة، أسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيركم الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الترجمة باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. اللام للتعليل، يعني سواء كان السلام من أجل معرفتك لهذا المسلم عليه أو لغير المعرفة، لأنك تسلم للسلام نفسه لا للمسلم عليه. ثم ذكر الحديث أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام، ويشمل هذا إطعام الطعام حتى للأهل، لأن إطعام الطعام للأهل صدقة. والثاني تقرأ السلام، يعني تقول السلام عليك على من عرفت ومن لم تعرف. كثير من الناس اليوم لا يسلم إلا على من عرف فقط، والذي لا يسلم إلا على من عرف سلم للمعرفة لا لأجل السلام نفسه. أما الحديث الثاني فقال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، يدل على أنه يجب أن يسلم الإنسان حتى على الرجل الفاسق، لأن الرجل الفاسق أخ لك، كما قال الله تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال تعالى في المؤمنين يقتتلون قال فأصلحوا بين أخويكم. فلا يجوز أن تهجر العاصي إلا إذا كان في هجره مصلحة، مثل أن يكون في هجره تخفيف للمعصية أو توبة منها، فحينئذ يتعين الهجر. أما إذا لم يكن فيه مصلحة فهو أخوك، لا يجوز أن تهجره فوق ثلاث. وكثير من الفساق إذا هجروا ازدادوا فسقا وبعدا عن أهل الخير، وإذا سلم عليهم صار فيهم لين، وربما يقبلون الموعظة والتوجيه. وفي هذا الحديث دليل على أن ابتداء السلام ليس بواجب، وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه، أن هذا الحق ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ما رخص في الهجر لمدة ثلاثة أيام. ويستفاد من هذا الحديث أن الهجر يزول بالسلام لقوله وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهو كذلك، لأنك إذا قلت السلام عليك فقد خاطبته وبهذا يزول الهجر. نعم.
ليس مقيدا بثلاثة أيام، وإنما يجوز للمصلحة أن
يهجر
أكثر من ثلاثة أيام، يستدل بحديث عائشة.
يجوز
المصلحة
بإيش؟
يجوز الهجر بأكثر من ثلاثة أيام، كشهر أو شهرين.
نعم.
لقصة عائشة مع ابن الزبير.
نعم. هذا صحيح، إذا كان لمصلحة.
كيف نوفق بينه وبين الحديث؟ ولا يحل أن يهجر فوق ثلاثة أيام.
إذا كان لمصلحة. إذا كان لمصلحة. ومن المصلحة أن يكون هذا تعزيرا للمهجور، يعني تصلح به حاله. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه إلى 50 ليلة. نعم. تلو هذا.
ما استفاد من حديث عائشة مع اليهود في يعني جواز لعله على سبيل الخصوص
اي تعني معين. اي نعم. وش تقولون؟ استدل بعض العلماء بهذا على جواز لعن المعين حال تلبسه بما يقتضي اللعن، مو على سبيل الاطلاق. وبعضهم قال لا، ان عائشه ارادت بهذا الخبر عليكم السام واللعنه، لان الرسول قال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد، ولكن كل الأمرين فيهما نظر، لأن ظاهر الحديث أن عائشة أرادت الدعاء، ولكن يحمل على أن هذا من باب الغيرة لشدة غيرتها لم تملك نفسها، ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. حدثنا ابن وليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سعد بن حنين عن أبي سعد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال: قوموا إلى سيدكم، أو قال: خيركم. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمه. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله: أحكمني بعض أصحابي عن أبي الوليد بقول أبي سعيد إلى حكمك.
هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم. وكان المؤلف رحمه الله يشير إلى أن هناك فرقا بين قوموا لسيدكم وإلى سيدكم. وقد ذكر أهل العلم أن هذه مسألة، يعني القيام، إما أن تتعدى بإله أو باللام أو بعلى. القيام يتعدى بإله أو بعلى أو بالله، فإن تعدى بإله فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم، وهذا يدل على أن المراد امشوا إليه، لأن إلى للغاية فلا بد من مغير، لا بد من مغير. فإذا قلت: قم إلى فلان، فمعناه أن فلان بعيد عنك يحتاج إلى مشي حتى ينتهي قيامك إليه، فهذا لا بأس به. فلو رأينا شخصا دخل الباب وقمنا ومشينا إليه فإن هذا جائز ولا بأس به. وإذا كان أهلا للإكرام كان إكرامنا إياه من الأمور المشروعة المسنونة، أن نستقبله عند الباب إذا رأيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصابه سهم في أكحله في غزوة الخندق، ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ولشرف منزلته عنده أمر أن يضرب له خباء في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يعوده من قريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه لأنه أهل لذلك رضي الله عنه. فدعا الله، قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. يقول في غزوة الأحزاب: فأقر الله عينه وأنزلهم على حكمه، هم الذين اختاروا سعد بن معاذ أن يحكم فيه، وإنما اختاروه لأنه كان حليفهم، فظنوا أنه سوف يجعل يدا دونهم وسوف يشفع لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه رضي الله عنه لم تأخذه في الله لومة لائم، لما جاء وقال: حكم نافذ فيهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إليه احتراما له، ما ينظر إلى الرسول احتراما له. قال: وعلى من هاهنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أحكم فيهم بكذا وكذا، كما ذكر البخاري. الشاهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. الصورة الثانية أن تتعدى بعلى، على، فيقال: قام على فلان. فهذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في مقام يغيظ فيه الأعداء، إلا في مقام يغاض فيه الأعداء. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، حتى أنه في الصلاة لما صلى جالسا وكانوا قعودا أشار إليهم أن يجلسوا لئلا يقوموا على رأسه. فيصنع كما تصنع الأعاجم في ملوكه. لكن في غزوة الحديبية وفي السنة السادسة من الهجرة كان المغيرة رضي الله بن شعبة رضي الله عنه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبيده السيف من أجل إغاظة المشركين، لأن المشركين كانوا يراسلونه، يرسلون إليه الرسل للمفاوضة، فكان الصحابة يفعلون شيئا لم يكونوا يفعلونه في غير هذه الحال. كان الرسول إذا تنخمت نخامة تلقوها بأيديهم فجعلوا يدركون بها صدورهم ووجوههم، وما كانوا يفعلون هذا لكن من أجل إغاظة المشركين، لأجل يروحوا لقومهم يقولون رأينا ورأينا. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولهذا أثرت فيهم. لما رجع إليهم رسولهم إلى قريش قال والله لقد دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. شوف سبحان الله العظيم، فأثر فيه. فالحاصل أنه إذا كان فيه إغاظة الأعداء القيام على الشخص فلا بأس به، كما فعل المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل يا إخواني على أن إغاظة أعداء الله محبوبة إلى الله. يجوز مثل هذه الحال، ويجوز للإنسان أن يمشي الخيلاء أمام أعداء الله، مع أن الخيلاء من كبائر الذنوب حرام، لكن يجوز تمشي متبخترا أمام الأعداء. ويجوز أن تلبس الحرير وأنت رجل إغاظة لهم لأعداء الله إذا كانوا حاضرين. ونحن الآن ما نقدر هالأمور هذه، الآن كاد أن يكون أعداء الله أولياء لنا، نسأل الله يعاملنا بعفو، مع أن أعداء الله الكفار يجب علينا إغاظتهم وجوبا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب بقي علينا الثالث، القيام للشخص، القيام له. فالقيام له لا شك أن الأفضل تركه، وأن الناس لو اعتادوا عدم القيام للشخص لكان أولى، لأن هذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك، لكنه لا بأس به للإكرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد ثقيف إليه وهو في الجعرانة قام لهم، قام وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فلا بأس به. فإذا قام الإنسان لشخص دخل كما جرت به العادة إكراما له فلا حرج، لكن يمكن أن يتلافى هذا بأن إيش؟ بأن يقوم إليه يتقدم، بدل ما يقفه مكانه يقوم ويمشي إلى باب القهوة مثلا، ويكون حينئذ قد قام إليه. لكن مع ذلك لا بأس. ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا بالنسبة للداخل، بالنسبة للداخل إذا أحب أن يتمثل الناس له قياما فهذا لا شك أنه عنده إعجاب بنفسه وكبرياء. لكن بالنسبة للمدخول عليهم فصار القيام. محمد، نعم. والثاني
أيها الإخوة،
والثاني
في ختام هذه المادة،
والثالث
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.